الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوب أو الكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. وفي رواية: بنو آدم. نرجع إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات، وهي البقلة الخضراء، فيقال خضرات، وتنطق أيضا بضم الخاء وضم الضاد، وأيضا بضم الخاء وفتح الضاد، وأيضا تنطق بتسكين الضاد مع ضم الخاء، فإذا ضمت الخاء فالضاد إما أن تضم وإما أن تفتح وإما أن تسكن. ويقال أيضا كما في هذه الرواية كما ذكرها هنا خضرات. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. آخر ما تكلمنا عليهم يتعلق بنزاع العلماء في أيهما أفضل، هل الملائكة أم من كان صالحا من البشر، وعرفنا ما في هذه المسألة من النزاع، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بسط القول حولها. وش الذي رجحه شيخ الإسلام؟ نعم، إذا نظرنا إلى البداية فالملائكة أفضل من صالح البشر، وإذا نظرنا إلى نقص البداية فالملائكة أفضل وأكمل، وإذا نظرنا نعم إلى كمال النهاية فإن حال الصالحين من البشر أكمل من حال الملائكة. قال: فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي الحديث أن الشخص إذا كره شيئا من الطعام فله أن يدعه من غير أن يظهر عيبا فيه، وهذا من الأدب الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: كان النبي عليه الصلاة ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه. فهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم مع الطعام. إن اشتهى ذلك الطعام أكل منه وإلا تركه. ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يعيب طعاما قط. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين كره هذا الطعام الذي قدم إليه ما عابه، وامتنع من أكله، وذكر السبب في ذلك وقربه إلى بعض أصحابه حتى لا يفهم من امتناعه التحريم. فعلى كل هذا أدب من الآداب، إما إذا اشتهى الشخص الطعام أكله وإلا تركه، وإن تركه اعتذر بعذر حسن، فإذا أتي بطعام فكرهه فقيله لم لا تأكل فيعتذر بعذر حسن. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر بعذر حسن مقبول، قال فإني أناجي من لا تناجي، فهذا عذر من الأعذار الحسنة المقبولة عند النفوس. فيدع الطعام وإذا سئل لا يذكر عيبا، فإنه يدخل نعم في عيب الطعام، وهذا مما يذم، فلا يعيب الطعام ابتداء ولا إذا سئله عن سبب امتناعه، فيترك العيب مطلقا، وإنما يعتذر بعذر حسن لا أشتهي هذا الطعام، وغير ذلك من الأعذار الحسنة الجميلة، ولا يظهر عيبا في الطعام. وهذا إذا كان الطعام قدم إليه من غير ثمن، كأن يدعى إلى وليمة أو إلى نحوها من أنواع الأطعمة، فإنه لا يذكر عيبا فيه، إن اشتهى أكل وإلا امتنع. وأما إذا كان الطعام يؤتى به بثمن فلا بأس أن يذكر ما فيه من العيب، لأن هذا صار سلعة من السلع التي تشترى، والسلع التي تشترى ترد بالعيب، ولا يدخل هذا في عيب الطعام الذي نهي عنه، لأن هذا من قبيل البيع والشراء. فإذا جيء له بطعام فيه ما فيه من العيب نعم يرده ويقول هذا فيه كذا وكذا من العيوب، وله أن يذكر سبب الرد والعيب الذي فيه. فإذا اشترى خبزا مثلا غلب فيه غلبة النار عليه فاسود، فله أن يرده بهذا العيب ويذكر ما فيه من العيب، وهذا من العيوب الذي ترد يرد به الطعام. أو اشترى طعاما فقدم إليه وقد غلب فيه الملح، يعني أخطأ الطباخ وجعل ملحا كثيرا على الطعام وصار عيبا ظاهرا، فله أن يرد ذلك الطعام لهذا العيب ويذكر ما فيه. وهكذا إذا أخطأ في الشاي مثلا، بدل أن يضع السكر وضع الملح، له أن يرده وأن يذكر ما فيه من العيب. إذن عيب الطعام الذي يكره ما لم يكن بثمن، فإن كان بثمن فهو من قبل البيع والشراء. فإذا أتي بطعام على خلاف المعقود عليه فله أن يرده ويبين ما فيه من العيب، وليس عليه في ذلك حرج. قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. وفي رواية بنو آدم. وهذا الحديث شبيه بالحديث الماضي من حيث الأحكام. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل وهو معروف أو الثوم، والثوم بضم الثاء، والواحدة ثومة أيضا بضم الثاء، من أكل البصل أو الثوم. وأما الفوم بالثاء فحصل النزاع بين العلماء في معناه وفومها، فيما أخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل حين طلبوا من نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل لهم أن يخرج لهم مما تنبت الأرض. فالفوم المذكور في تلك الآية وفومها من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد بذلك الخبز، ويقول القائل: فوموا لنا أي خبزوا لنا، فقيل المراد بذلك الخبز، كما ذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من أهل العلم. وقيل المراد بذلك الحنطة، وقيل المراد بذلك جميع الحبوب، فهي داخلة في مسمى الفوم، ولعل من فسر بالخبز باعتبار هذا المعنى، وأن الخبز يكون من أنواع الحب. فعلى كل منهم من ذكر أن المراد بذلك الخبز، ومن ذكر المراد بذلك الحنطة، ومن ذكر أن سائر الحبوب داخلة في مسمى الفوم. ومن أهل العلم يقول المراد بذلك الثوم، وأن الثاء قد تستبدل، أو الفاء قد تستبدل بالثاء والعكس. فيقال الأثاثي والأثاثي، وهي الحجرة التي يوضع عليها القدر ثلاث أحجار، فالثالثة يقال الأثاثي بالثاء، ويقال الأثاثي بالفاء، يستبدل هذا بهذا. ويقال في القبر جدث بالثاء، ويقال أيضا جدث بالفاء، يستبدل هذا بهذا. فلهذا قال بعض العلماء الفوم هو الثوم، ويستبدل الفاء بالثاء والعكس. قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. وسبق الكلام على قول فلا يقربن مسجدنا، وأن المراد بذلك سائر المساجد، وليس المراد بذلك مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص. وأن الحديث يشمل أوقات الصلوات وسائر الأوقات، فلا يقربن مسجدنا أي مطلقا في أوقات الصلوات وفي غيرها. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي إثبات تأذي الملائكة، وأن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة، والعكس من ذلك الشياطين، فإنهم يحبون الأشياء الكريهة. ف فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. وفي رواية بنو آدم، والمعنى متحد، الإنسان وابن آدم شيء واحد. وفيه ما سبق من الأحكام والمسائل، عندما نعم الإنسان لا يأكل ما فيه رائحة كريهة ويدخل إلى المسجد، وهكذا يزيل الروائح الكريهة وإن كانت من غير الأكل، على ما سبق إيضاحه، كرائحة الثوب وكرائحة البدن. وفي الحدث في المسجد نزاع بين العلماء، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ هل هو في معنى أكل البصل والثوم والكراث أو لا يدخل في هذا؟ وقد بوب البخاري رحمة الله عليه في صحيح باب الحدث في المسجد، وذكر حديث أبي هريرة الذي فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه، أي أن الملائكة تصلي على من كان في المسجد ما دام في مصلاه ما لم يحدث فيه. فقالوا هذا يدل على أن الشخص قد يحدث في المسجد، فلا تصلي عليه الملائكة إذا ما أحدث في المسجد. ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام الحدث فيه، وإنما أخبر أن الملائكة تترك الصلاة عليه إذا ما أحدث، وأنه قد وقع الاتفاق من العلماء على مشروعية النوم في المسجد، والنوم مظنة الحدث، ولو كان الحدث ممنوعا في المسجد لحرم النوم في المسجد لأنه مظنة الحدث. وعلى كل حال الذي يظهر في ذلك أن الحدث ليس كالثوم والبصل والكرات، فإن هذه روائح تستمر والأذى فيها مستمر، وأما الحدث لا يستمر الأذى بسببه. وتعمد ذلك مما لا ينبغي، فإنه يحصل شيء من الأذى وإن كان يسيرا لا يستمر، لكن الأذى ممنوع منه ولو كان يسيرا. أما قضية النوم فإن حصل حدث فهو بغير اختياره فلا لوم عليه، نعم النائم إن أحدث فالحدث يحصل بغير اختياره فلا لوم عليه، وإنما الكلام في حق من يتعمد ذلك في المسجد ويؤذي من في المسجد، فالأذية تحصل وإن كانت أذية لا تستمر، والأذية ممنوعة سواء كانت أذية كثيرة أو قليلة. وحديث ما لم يحدث فيه لا يدل على الإذن في الحدث، بل فيه ذم الحدث، كون الملائكة لا تصلي عليه بسبب الحدث يدل على أنه من الأمور المذمومة. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة، أن الحدث في المسجد مما يذم وينهى عنه لما فيه من الأذية، غير أن الأذية من ذلك أخف من أذية الثوم والبصل والكراث، باعتبار أن هذه الروائح تبقى إلى مدة طويلة وتنبعث من الشخص في المسجد فيستمر الضرر منها أكثر من الحدث، والله تعالى أعلم. إلى هنا ونقرأ ما تيسر من التوفيق.